بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. أعرض الأسئلة على شيخي شيخ عبيد الجابري حفظه الله وأطال بعمره بالعمل الصالح. السؤال الأول: ما حكم تقبيل المصحف؟
بسم الله والحمد لله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حتى هذه الساعة لم أجد نصا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإكرام المصحف وهو أن يجنب مواطن الأذى والنجاسة ويرفع في مكان مناسب، هذا لا بأس به إن شاء الله. وأما التقبيل، وبعض الناس مع التقبيل يمسح به وجهه، فكما ذكرت آنفا حتى الساعة لم أقف فيه على نص. والعبادات توقيفية، يعني موقوفة على النص. ولهذا من القواعد الموروثة عن الأئمة: الأصل في العبادات الحظر إلا بنص، والأصل في العادات والمعاملات الإباحة إلا بنص.
السؤال الثاني شيخنا: ما هو اعتقاد المسلم في عيسى عليه الصلاة والسلام؟ هل هو حي أم ميت؟
أولا، عيسى صلى الله عليه وسلم هو عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه صلى الله عليه وسلم، فهو نبي من أنبياء الله، وليس بينه وبين محمد صلى الله عليه وسلم نبي. والتحقيق أنه حي، بل دلالة السنة التي إن لم تكن متواترة فهي مستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ولقيه النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسلبيه هو ويحيى، وقصة معلومة ومشهورة في الصحيحين. نعم. وسينزل آخر الزمن حكما بشرع محمد صلى الله عليه وسلم، ويقتل المسيح الدجال بباب لد. نعم.
السؤال الثالث شيخنا: ما حكم دراسة الحقوق أو القوانين الوضعية لكي يعمل الإنسان كمحامي والدفاع عن حقوق الناس في الدول التي تحكم القوانين الوضعية؟
هناك قاعدة، وهي أن الوسائل لها أحكام المقاصد، فإذا كان الحكام كفارا أو مسلمين لكن لا يحكمون شرع الله وإنما يحكمون القوانين الوضعية، ولا يمكن لشخص أن يكون محاميا مدافعا وكيلا عن صاحب الحق الوصول إلى الحق إلا بهذا، فأرجو أنه لا بأس به إن شاء الله تعالى، مع أنه يجب عليه كراهية ذلك بقلبه، وإنما تعامل معها ضرورة. نعم.
الله يكرمك شيخنا. السؤال الذي يليه: ما حكم العمل في البنوك الربوية في وظيفة لا علاقة لها بالربا، كصيانة الكهرباء أو صيانة أجهزة الكمبيوتر أو ما شابه ذلك؟
هذا لا بأس به، بل لو عمل فيها في الجوانب المالية، ولكن لا يكتب عقود الربا ولا يحصلها، وإنما يعمل في كتابة مستندات أو إحصاء الوارد للبنك من الأموال والمصروف منه، أرجو أنه لا بأس به. والقاعدة عند أئمتنا التي ورثوها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي الدليل بعد قليل إن شاء الله تعالى، أن المال الذي لم يتميز حلاله من حرامه فلا بأس به. وهذا يجرنا إلى شيء، وأنه أن الموظف في البنوك الربوية يجوز أن نواكله ونشاربه ونزوره ونقبل هديته، وإنما الذي يجب أن يجتنب العقود الربوية، هذا يجب، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال هم سوا، وهذا في الصحيح. بقي الدليل، نعم، على ما تقدم، هو أن النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعه في طعام عند يهودي، وما فك الرهن إلا أبو بكر رضي الله عنه بعد أن ولي الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وأموال اليهود خليط فيها من ثمن الميتة وشحوم الميتة وثمن الخمر والربا وغير ذلك من الأموال المحرمة. نعم،
الله يكرمك شيخنا. السؤال الذي لي: حكم إعطاء غير المسلم مصحفا، حكم إعطاء غير المسلم مصحفا؟
الأصل أنه لا يجوز، لأن الأصل في الكفار لا يحترمون هذا الكتاب، لأنهم لا يؤمنون به. لكن إذا كان أعطاه واثقا من يعني كرم خلقه من خلال التعامل معه ولينه للإسلام وميله إليه، فهو يعطيه إياه على أساس أنه يقرأ ويعيده إليه مصونا كما تسلمه منه، فهذا أرجو أنه لا بأس به إن شاء الله تعالى. لما قدمنا لعله في السؤال الأول والثاني أن الوسائل لها أحكام المقاصد، نعم، وهذا المقصد سليم الذي هو دعوته إلى الإسلام كونه مال الإسلام ولانا، فأحب أن يقرأ في المصحف، نعم، أو غيره من كتب، أو غيره من كتب أهل الإسلام، فهذا مقصد حسن فلا بأس بهذا، لكن يجب الاحتياط. نعم.
شيخنا السؤال يسأل يقول: كيف تكون الهجرة في سبيل الله في هذا العصر؟ كيف تكون الهجرة في سبيل الله في هذا العصر؟
الهجرة من فرائض الله المحكمة، فهي باقية ببقاء هذا الدين حتى يرث الله الأرض ومن عليها. وأظنه لا يجهل أحد أن الهجرة هي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، ويجوز الانتقال من بلد كفر إلى بلد كفر آخر أخف وأرحم وأنسب لمن أراد أن يقيم شرائع الله. ومن هنا نقول الذين هم خارج بلاد أهل الإسلام في أوروبا، في أمريكا، نعم، في غيرها من دول الكفر، لهم حالتان: الحال الأولى أن يؤذى المسلم في دينه أو عرضه أو في كليهما، بحيث لا يطيق أن إقامة شعائر الله الواجبة عليه وجوبا عينيا في تلك الأقطار، فتجب عليه الهجرة إلى أقرب بلد مسلم إليه. فإن لم يستطع فإلى بلد كافر أخف وأرحم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما اشتد الأذى على الصحابة رضي الله عنهم أمرهم بالهجرة إلى الحبشة، قال إن فيها ملك لا يظلم بجنابه أو لا يضام بجنابه، والقصة معروفة.
نعم.
هاجر القوم هجرتين، الهجرة الأولى والثانية.
نعم.
والحال الثانية أن يتمكن من إقامة شعائر الله الواجبة عليه وجوبا عينيا من الصلاة الخمس في الجمعة وجماعة وصوم رمضان وأداء الزكاة الواجبة عليه عينيا، وليست من واجبات الإمام. الحدود هذه من واجبات الإمام، ولا إمام في ذلك البلد الذي يقيم فيه المسلمون في أوروبا وأمريكا ليس هناك إمام مسلم، فإنه لا تجب عليه الهجرة بل تكون سنة. بقي متى تكون في سبيل الله؟ هذا راجع إلى نيته. فالهجرة هجرتان، إذن هجرة لكسب المعيشة، طلب الرزق، لما كان يحتاج إليها ويضطر إليه في بلده ولا يوجد. فكثير من المسلمين هاجروا من بعض الدول من دولهم المسلمة إلى دول كافرة للمعيشة، فهذا أيضا له حالتان. الحالة الأولى أن يتمكن من أداء شعائر الله الواجبة عليه فلا بأس، ولكن يجب أن ينوي العودة متى تيسر له ذلك. الحالة الثانية أن يأتيه أذى، فهنا لا يجوز أن يضحي بدينه من أجل كسب الدنيا، فهذه من إثار الدنيا على الآخرة، هذا لا يجوز. يهاجر إذا كان هناك طلب كسب إلى بلد آخر، فبلاد الكفر حتى الآن تتفاوت، هناك بلاد عندها حرية ولا تؤذي المسلمين، نعم، ولا تعرض لهم، يصلون الجمعة والجماعة في مساجدهم ولا يتعرضون لهم شيء. والمرأة المسلمة تخرج محتشمة، نعم، الذي أعرف فرنسا شديدة على المسلمين، شديدة حتى أن المرأة المسلمة تمنع من الحجاب في الشوارع العامة وفي الدوائر الحكومية، لكن نقول لماذا تخرجين يا مسلمة؟ لا تخرجين، نعم،
نعم،
مقرك بيتك، بيتك هو الذي جعله قرارا لك، فإذا اضطررت فالضرورة لا أحكام. نعم.
الله يكرمك شيخ. السؤال الذي يليه، هل يجوز دفع الزكاة لمن لا يصلي من المسلمين من الفقراء والمساكين؟
هذا له حالتان. الحالة الأولى أن يدعها جحودا مع علمه بها، هذا كافر ولا يعطى، ولو صار يلعق التراب بلسانه لا يعطى من الزكاة. الحالة الثانية أن يتركها تحاولا، فهذا يعطى مع المناصحة، مع التودد إليه بها، لعل الله يهديه. نعم.
متى يبتدأ أو متى يبدأ بوقت غسل الجمعة؟
الذي يظهر لي أنه في أول ساعة يستعد فيها الناس، ولعلها تبدأ من طلوع الشمس، نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم، نعم، من اغتسل وراح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، الحديث.
شيخنا، ما حكم الصلاة بالبنطال؟
البنطال ليس من زي المسلمين أصلا، فهو تشبه بالكفار، لكن إذا كان في مكان يفرض عليه البنطال ولا و و و و ويأتيه من الضرب أو الحبس أو الإهانات لا يتحملها تكون ضرورة. أما إذا كان الأمر عنده فيه سعة فالبنطال له حالتان: الحالة الأولى أن يصف البشرة فيظهر ولو بعض العورة التي من السرة إلى الركبة بالنسبة للرجل فلا تصح الصلاة فيه، لأنه من شروط الصلاة ستر العورة. وأما إن كان لا يصف ولا يظهر تقاطيع الجسم فالصلاة صحيحة، وإنما يأثم على تشبهه بالكفار.
أرجو بيان كيفية الصلاة في الطائرة. شيخ، الطائرة يعني فيها نوع من الصعوبة، فإذا تكرمت شيخنا بيان كيفية الصلاة في الطائرة.
هو الأصل بارك الله فيك يا أبو عثمان أن المرء يصلي قائما مستقبل القبلة، هذا هو الأصل، لا سيما في الفريضة، الفريضة النافلة يتساهل فيها. فإذا عجز صلى قاعدة حسب حاله، فأحيانا يكون الأمر ميسور، نحن شاهدنا العام قبل الماضي لما ذهبنا إلى إندونيسيا الإخوان يصلون ولهم خلف إمامهم وقوفا، يكون تكون الطائرة هادئة في المشي والفرصة مناسبة. نعم، فإذا عجزوا أو تكون الطائرة ليس فيها مكان مهيئ للصلاة والكراسي متلاصقة فيصلي كل واحد منهم إن استطاع القيام هو قام، نعم، وإن لم يستطع صلى قاعدا مستقبل القبلة، وإن لم يمكنه استقبال القبلة فصلى إلى جهة أخرى، لأنه قد يحال بينه وبين القبلة لا يتمكن، نعم، فيصلي كيفما تيسر له. قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقال صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بالأمر فأتوا منه ما استطعتم. نعم.
شيخنا، أثناء الصلاة في البيت هل يمكن للإنسان الرد على التليفون بقوله سبحان الله؟
والله أنا لا أرى هذا. نعم.
ما حكم قراءة المسلم؟
لكن إذا أمكن يغلقها أغلقها، وإذا نسي يتركها. نعم.
جيد شيخنا، ما حكم قراءة المسلم من المصحف في قيام الليل؟
لا بأس بذلك إن شاء الله، لكن على سبيل الإلزام فلا، لا نرى ذلك. لكن إن أراد أن يقرأ سور أيحفظها، نعم، لما عرفه فيها من الوعد والوعيد والمواعظ وغير ذلك فلا بأس بهذا إن شاء الله تعالى، لكن لا يلزم نفسه إلزاما، لأن بعض الناس يعتقد أنه في قيام الليل لا بد أن يقوم بالقرآن كله وهو لا يحفظ القرآن كله، فهذا خطأ، وإنما يقرأ بالمتيسر. نعم.
شيخ، ما حكم الميكروفون في الأذان؟ هل يستخدم الميكروفون أم يكتفي الإنسان في الأذان بمجرد الصوت دون الميكروفون لارتباط المسألة بحكم شرعي من سمع النداء فليجب؟ فهل يترك الميكروفون أم يكون يعني من باب السماع؟
الأصل أن يسمع المأموم الأذان، والمقصود من حول المسجد سواء مسجد الحي أو مسجد القرية، لأن بعض القرى صغيرة لا يكون فيها إلا مسجد واحد، بعضها كبيرة كل مسجد فيه كل حي فيه مسجد أو مساجد، فهذا هو الأصل، إسماع الناس نعم، سواء المأموم وغيرهم، يعني من يأتي المسجد ومن يصلي في البيت كالنساء والصبيان والعاجز عن المجيء المسجد. ومكبر الصوت أمر حادث، فهو يدخل تحت المصالح المرسلة، وهي أمور لها يعني لها ما يسندها من القواعد العامة، وهي أمور محدثة. فكان المؤذن يؤذن على مكان مرتفع حتى يسمع الناس. والآن لو أن المؤذن صعد على منارة المسجد وأذن لا يسمعه الناس لكثرة ما حول المسجد من المعدات، والبيوت فيها مكيفات وهذه تحجب الصوت. فأصبح مكبر الصوت المعروف بالميكروفون هذا يعني أمر لا بد منه لإسماع الناس، فيتلخص أنه جائز إن شاء الله تعالى. وإنما فيجوز في الأذان والإقامة، لأنه ليس كل الناس يتمكن من المبادرة إلى الصلاة فور سماع الأذان، فمنهم من ينشغل بشيء حتى تقام الصلاة. فإذا أقيمت الصلاة أرى أن يغلق، ولو كان لي من الأمر شيء لألزمت الأئمة والمؤذنين بهذا، أرى أن تغلق مكبرات الصوت الخارجية ويبقى المكبر الداخلي لإسماع من في المسجد. لأن المكبرات، لأن نقل الصلوات عبر المكبرات الخارجية فيه إزعاج لمن كان يصلي في البيت قبل تقدم، وتشويش. نعم.
نحن حد التكليف، حد التكليف في وجوب إجابة المؤذن أن بالميكروفون تصل المسافة أكبر، أما بالصوت
نعم 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 نعم. هو المقصود السماع المجرد عادة، فمن كان يسمع المؤذن سماع يعني مجردا دون مكبر صوت هذا هو الذي يجب عليه الاتيان إلى المسجد. وأما الآن فمكبرة الصوت تنقل إلى مسافات بعيدة، يشق المجيء إلى من ليس على من ليس عنده سيارة، بل في بعض الأماكن من عنده سيارة إذا لم ينطلق إلى المسجد فور الأذان قد تفوته الصلاة أو يفوته شيء منها. فالخلاصة أن سامع الأذان له حالتان، إحداهما أن يسمعه عادة لو لم يكن مكبر، يعني الصوت المجرد، فهذا هو الذي يجب عليه الإتيان إلى المسجد ذكى السليم المعافى. نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فمن لم يجب فلا صلاة له إلا بعذر. نعم، حتى لو لم يسمعه بعض الأحيان لكن عادة يسمعه، لأنه قد ينشغل فلا يسمعه. الثانية أن لا يسمعه إلا بمكبر الصوت. نعم، فإن كان هذا في محيط السماع المجرد لكن حال بينه وبين السماء بينه وبين ذلك الآلات الموجودة من سيارات، من معدات مصانع، من مكيفات في البيوت هذه تحجب الصوت، نعم، فإذا دخل الوقت ذهب إلى المسجد لأنه في محيط السماع المجرد لكن حجبه عنه ما حجبه. نعم
نعم. شيخنا، بشر النبي صلى الله عليه وسلم على انتصار المسلمين على اليهود وأنه أمر قادم، كما جاء في الحديث في صحيح البخاري: يا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتله. هنا السؤال، هل قول الحق تعالى في سورة الكهف فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوههم وليدخلوا المسجد كما دخلوا أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا، هل هذا
حفظك الله في سورة الإسراء،
في سورة الإسراء عذرا، نعم
نعم.
السؤال شيخنا، هل هذه الآية يعني متممة للمعنى أو تأتي بهذا المعنى الذي ذكر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟
الذي يظهر لي أنهما منفصلان، فالآية في قصة سلفت مضت، والحديث في الملاحم آخر الزمان من علامات الساعة التي تسبق الساعة، نعم، التي تسبق القيامة.
الله يكرم، نعم. شيخ، ما حكم الالتحاق بالجامعات المختلطة إذا كان الطالب ما يمكن أن يجد جامعة فيها يعني فصل بين الرجال والنساء في أوروبا على سبيل المثال وبعض الدول العربية، هل يحق له أن يلتحق بهذه الجامعات علما أن لا يوجد جامعة فيها فصل بين الذكور والإناث؟ تفضل شيخ.
نعم، هذا ينظر، هذا الأمر بارك الله فيكم ينظر له من جهتين. الجهة الأولى من جهة النساء، سواء كنا طالبات أو معلمات، فلا يحل لهن هذا، لأن الأصل القرار، الأصل القرار، فالاختلاط محرم بين الجنسين. الجهة الثانية، الجهة الثانية الرجال، وهؤلاء قسمان، قسم مما يظهر أنهم على البر والتقوى، مسلمون فيهم بر وتقى فيما يظهر، فهؤلاء أرى لا يتخلوا عن تدريس هؤلاء، نعم
نعم.
فلو ترك هؤلاء التدريس في المدارس المختلطة حل محلهم فجار من دعاة جهنم، يمسخون، يمسخون الرجال والنساء، وإن سلم منهم أقوياء الرجال ضعفاء النساء يقعن في الشراك. هذا يجب على ولي المرأة ألا يمكنها مهما يكون زوجها ولي، ولا يمكنها من هذا، لا مدرسة ولا معلمة، نعم. وإنما الذي ينسل به بعض أعدائنا للنيل منا أن نفرق بين الاختلاط والمشاركة، فالاختلاط أسلفت القول فيه، والمشاركة هو أن الأصل أن يجعل لكل جنس مدارسه الخاصة به، وإن لم يمكن فيجعل التعليم في هذه الجامعات على فترتين، فترة للرجال وفترة للنساء، وإن لم يمكن هذا ولا هذا فيجعل للرجال مخرج ومدخل خاص بهم، وللطالبات مدخل ومخرج خاص بهم، ويجعلن في المؤخرة، ويجعل بينهن وبين زملائهن من الرجال حائل، بحيث أن الطالبة ترى المدرس وترى اللوحة وما يكتب عليها، ولا يتمكن الطلاب الذكور من النظر إليهن. هذا الذي نجيزه في هذا الأمر، فصلناه وأطلنا عليكم.
لا، الله يكرمك شيخنا. سؤال قبل الأخير إذا تكرمتم شيخنا.
نعم.
تفضل. في أي أذاني الفجر يكون التثويب؟
الصلاة خير من النوم؟
نعم شيخنا.
الذي استقر عليه الأمر وهو مذهب الجماهير من الأئمة ومن بعدهم أنه بعد الأذان الثاني، أنه في الأذان الثاني. نعم. وهؤلاء الذين يعملون ويجعلونه في النداء الأول قبل الوقت، فهذا يستدلون بحديث أبي محذورة قال في الأذان الأول صلاة خير من النوم، والمحققون يقولون أنه لما، وهذا في فتح مكة، يقولون في ذلك الوقت ليس هناك أذان عند الصبح، بل هو أذان واحد وأذان، نعم هو الأذان الأول، الأذان الذي يكون مع طلوع الفجر، يعني لا يوجد هناك أذان أول وأذان ثاني، هو أذان واحد. فالأذان الأول المقصود به هو الأذان الذي يكون مع دخول صلاة الصبح وهو طلوع الفجر. نعم.
حكم صلاة الفريضة بلا أذان للمنفرد أو للجماعة؟
الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة ما لا تتأثر، لكن هنا ينظر من وجهين. فإذا كان هؤلاء الجماعة هم أهل البلد، هم جماعة البلد، فيجب عليهم أن يؤذنوا، وأهل العلم يقولون يقاتل أهل بلد تركوهما، يعني الأذان والإقامة. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه إذا بيت قوما يمهلهم إلى الصبح، فإن سمع الأذان كف عنهم، وإن لم يسمع الأذان قاتلهم. نعم. الحالة الثانية أن تكون الجماعة جماعة أخرى، ليست الجماعة الراتبة التي هي جماعة البلد، أو في مسجد ويسمعون مسجد آخر يكفي، فلا بأس بذلك. وإن كان الأولى هو يعني هذا، يعني مداومة هذه السنة، سواء كانوا يسمعون أذان أو لا يسمعون أذان. نعم إذا كانوا يتأخرون، جماعة يتأخرون لا يصلون في وقت الجماعة الراتبة، جماعة عادتهم يتأخرون، فلو أذن مؤذنهم مع دخول الوقت وأخر الإقامة لا بأس، وإن اكتفوا بأذان إخوانهم وهم يتأخرون بعد ذلك أرى أن لا يؤذنوا، وإنما يكتفون بالإقامة إذا تأخروا تأخرا كثيرا. الناس صلوا وانتهوا وعادوا، فالأذان في الحقيقة هنا غير مستساغ. نعم.